بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: استمعت إلى تعليق فضيلتكم على وفاة المدعو محمد رزق ساطور، ولكن أرجو بيانا موسعا لحال هذا الداعية، حيث إن كثيرا من الناس قد فتن بموته لكونه مات بعد اعتكاف في المسجد الحرام، وتم تغسيله بماء زمزم وصلي عليه في الحرم، وقد وصى أن يدفن في مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أولا، هذا الرجل أظنه ليس معروفا في الناس كثيرا، وإن كان معروفا في بيئته وفي محيطه، لكن لا بأس أن نذكر الكلام فيه نصحا لأخينا السائل ولمحيطه وبيئته ولمن يعرف هذا الرجل. وقد بينا حاله من قبل على وجه الإجمال، وأنه رجل تكفيري على طريقة الخوارج. وأما إذا أردتم الزيادة على ذلك، فهذا الرجل كان على أمور أنقل بعضها من لقاءات حصلت معه وعلى لسانه. هناك لقاء موجود حاوره فيه رجل يدعى بهشام النجار، وحوارا طويلا، وعرض عليه عدة أسئلة من خلالها يمكن أن نعرف حال هذا الرجل. أولا، هشام النجار في الحوار معه قال وهو يقدمه بين يديه: وفضيلة الشيخ محمد رزق ساطور من الرعيل الأول للحركة الإسلامية، وهو من مؤسسي الجماعة الإسلامية بجامعات الصعيد. هذا الرجل من مؤسسي الجماعة الإسلامية، وكفى بذلك ضلالا، فإنه من مؤسس الجماعة الإسلامية الإفسادية في الصعيد، التي أضرت كثيرا المجتمع المصري، والتي قائمة على الغلو في التكفير ومواجهة الحكام المواجهة المسلحة. فهذا الرجل كان رأسا فيها يوم أن كان في الكلية، كلية التربية هناك، يوم أن كان في كلية التربية هناك، فقد قضى سنواته الأولى في كلية التربية هناك، فهو من الرعيل الأول كما يقول المقدم بين يديه للحركة الإسلامية، وهو من مؤسس الجماعة الإسلامية بجامعات الصعيد، وقد ذكر ذلك هذا الرجل. سئل هذا الرجل في هذا الحوار ماذا عن أهم المحطات في حياة فضيلة الشيخ محمد رزق ساطور، فقال محمد رزق ساطور: مرحلة الجامعة في منتصف السبعينات، حيث قمنا بتكوين الجماعة الإسلامية في أسيوط. هذا كلامه هو وليس كلام المقدم. فهذا الرجل قام إذن مع رفقائه بتكوين الجماعة الإسلامية في أسيوط. إذن هذا الرجل من مؤسسة هذه الجماعة، كما قلنا المتجاوزة في التكفير وفي المواجهة المسلحة مع الحكام. يقول: وكانت البداية عبارة عن أسر جامعية نشطنا من خلالها في إلقاء الدروس والخطب والدعوة إلى الله. ثم قال مواصلا الحديث: لما سئل سؤالا: اذكر لنا رفاق هذه المرحلة الذين شاركوك تأسيس الجماعة الإسلامية بمصر. فقال وأجاب محمد رزق ساطور الإفسادي: أذكر الشيخ السيد العربي، والشيخ أسامة حافظ، والشيخ محمد عمرو وهو من أبنوب، والشيخ علي الشريف، والشيخ ناجح إبراهيم، والشيخ ناجح تلميذ من تلامذتي. يفخر بهذا الشيخ ناجح إبراهيم من مؤسسة هذه الجماعة ومن المسؤولين الكبار فيها، وهو من أهل الفساد والضلال، فهو يفخر بأنه كان من تلامذتي، ولهذا ركز عليه لأنه كان مسؤولا مسؤولية كبرى في هذه الجماعة، ولهذا قال والشيخ ناجح تلميذ من تلامذتي. وأيضا الشيخ حمد عبد الرحمن والشيخ محمد شوقي الإسطنبولي، وهكذا هكذا كان جواب هذا الرجل. فكفى بهذه النسبة إظهارا لضلاله وانحرافي وأنه كان ينتمي للجماعة الإسلامية التي كما قلنا على ضلال ولها أصول عظيمة جدا تتعلق بالحاكم والدار والجهاد وغير ذلك. بسطنا القول فيها على موقعنا والحمد لله. فيسأل أيضا ضمن هذا اللقاء هذا السؤال، قال له المحاور: كيف ترى فضيلتكم هذه المقارنة في طلب العلم والحرص على تحصيله وملازمة العلماء بين الشباب اليوم يعني وشباب جيلكم؟ فقال: شباب اليوم لا يعجبني وهم على خطر عظيم، وكل شاب قرأ كتابا أو حفظ بعض النصوص أطلق على نفسه لقب الشيخ فلان ويجلس هنا وهناك ليتطاول على المشايخ والعلماء، ومعظمهم إلا من رحم الله معلوماته مشوشة وبها كثير من القصور والزيف، فضلا عن قلة الاحترام وعدم توقير العلماء. طبعا لما يرد على هؤلاء يزعمون أن من رد عليهم قليل الأدب، ولهذا يقولون مثل هذه الكلمات ولا يقصدون بها ما يقصد العلماء فعلا من أن بعض الناس قد يكون حديث سن وهو ليس على منهج السنة والجماعة فينطق بما لا يعي ولا يعرف. أيضا هذا الرجل وهو محمد رزق ساطور له مشاركات في الفتن والمظاهرات التي قامت بمصرنا في 25 من يناير وما بعدها، فقد كان رأسا في هذه المظاهرات ونزل إلى الميادين. ومعلوم أن أهل العلم الأثبات لا يشاركون في هذه المظاهرات، بل يدعون الأمة إلى البعد عن الفتن والكف عن مثل هذه الأفعال التي تورط أمة الإسلام من الخروج على السلاطين ومن وقوع الفتن التي قد تؤدي إلى قتل الأبرياء وانتهاك الأعراض وسفك الدماء ونهب الأموال وذهاب الأمن وغير ذلك. فإذا رأيتم الرجل في ميدان فاعلموا أنه ليس على السنة، إذا رأيتم الرجل في ميدان خارجا على السلطان رافعا راية المظاهرات فاعلموا أنه ليس على السنة كائنا من كان. هذا محمد رزق ساطور في مؤتمر حزب النور بشربين بحضور إيهاب غيث يقول: استمعوا إلى كلماته حتى تعلموا أكان على السنة أم لا. قال الإخوة الكرام: إن ديننا هو الذي أمرنا أن نقف هذا الموقف بعد أن كنا في معزل عن الحياة السياسية ومعظم الحياة العادية. قدر الله لهذه الأمة أن ترد إلى أصلها ردا جميلا، والفضل كله لله رب العالمين. ونقول: إلى أي شيء رجعت الأمة بعد المظاهرات؟ هو يتكلم هذه في مؤتمر حزب النور بعد المظاهرات وبعد الثورات وفي انتخاب واختيار حزب النور للدخول في هذه الحياة السياسية. أي رد جميل حصل لهذه الأمة؟ رد إلى مذهب الخوارج، رد إلى هذه الحياة السياسية بغير الضوابط الشرعية التي فيها احترام للقوانين الديمقراطية وغير ذلك. هل هذا هو الرد الجميل؟ الرد الجميل إلى الضلال، الرد الجميل إلى الانحراف، الرد الجميل إلى الحكم بغير ما أنزل الله، هل هذا هو الرد الجميل؟ قدر الله لهذه الأمة أن ترد إلى أصلها ردا جميلا. عندنا الرد الأصلي، الرد إلى الأصل هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد إلى منهج سلف الأمة. هذا هو الرد إلى الأصل. فالأصل عندنا ليس إلا كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رفض على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل محمد رزق الساطور حينما قال هذه الكلمة كان وقتها قد رجعت الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حينما وقف يؤيد حزب النور وهو حزب من الأحزاب؟ هل الأحزاب كانت من الإسلام؟ هل هذا هو الأصل في أمة الإسلام، تقسيمها وتشطيرها إلى أحزاب وفرق وجماعات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة. ثم يواصل كلامه قائلا: هو الذي يسر الأمر لهذا البلد، وهو الذي يعني الله عز وجل، وهو الذي أخرج الطواغيت والظلمة وأهل الفساد، وأراد سبحانه أن يعطي هذه الأمة أمرها من جديد. والله هؤلاء الناس يجهلون أمر الأمة الأول، يجهلون الأمر العتيق، ويجهلون الأمر الأول، ويجهلون الأصل الأول، ويجهلون الأصل والمصدر عند الرجوع إذا وقع في الأمة النزاع، والذي نص الله عز وجل عليه حين قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال أن يعطي هذه الأمة أمرها من جديد لتتخير دين ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. هل حزب النور دخل لتتخير الأمة دين ربها وهدي نبيها؟ هل بالمظاهرات؟ هل بالوقوف في الميادين؟ هل بالعسكرة والتعسكر والتمركز في ميادين مصر في إحداث الفوضى ووضع الفتن؟ هل في هذا إعادة واختيار لدين ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن قال وتكلم عن حكام المسلمين وقال: الذي جعل هؤلاء عن حكام يتصورون ذلك تبعيتهم لأعداء ديننا من الشرق والغرب، ولأنهم عملاء. هؤلاء الحكام عملاء يريدون بيع كل ما هو في بلدنا، بيع كل ما هو في بلدنا. هذا طعم في الحكام، وهذا منهج الخوارج. هل هؤلاء عملاء؟ عندك دراية أنهم عملاء وأنهم يبيعون كل ما هو في بلدنا؟ أي شيء باعوه؟ هل باعوا شبر أرض أو باعوا ثروات الأمة لأعداء الدين؟ لكن الله تعالى رد إلينا أمرنا، فوجب علينا أن نرجع إليه سبحانه وأن نشكره على ذي نعمة. ثم ماذا قال بعد ذلك السطور؟ وهو يؤيد الأحزاب التي تخالف دين الإسلام. فعندنا الأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع، فمن جاء ليفرق الأمة كان ضالا. قال سطور: وأن نولي إخواننا في حزب النور، أو نولي إخواننا في حزب النور هذا الولاء وهذه الثقة، فنحن على ثقة أنهم إن شاء الله مع كل من فيه الخير في هذا البلد سوف يدعمون ديننا وينشرون عقيدتنا، لأنها هي الأساس. الإسلام عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة، معاملة صحيحة، جماعة قويمة. وهذا تغيير بالأمة. يقول حزب النور نوليها هذه الثقة، وأنه سيقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهل قام حزب النور بهذا؟ هل قام حزب النور بهذا؟ وكيف تؤيد حزبا وفي الحزب ضلال مبين وتمزيق لأمة الإسلام وتفريق لها كما هو معلوم معروف؟ نبيك يقول دعوها فإنها منتنة، وأنت تولد ثقة لغير أهل الثقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أنه قال بعد ذلك: فأدعو إخواني وكل الحضور وكل المسلمين إلى أن يناصروا إخوانهم وأن يشهدوا شهادة الحق لهؤلاء الذين أرادوا رفعة هذا الدين. شهادة الحق تكون بحق، أما شهادة الحق تكون على موجب الديمقراطية وتأييد الديمقراطية، وأن الاختيار إنما يكون بالأصوات، ليس الاختيار راجع إلى الصلاح. هذه الديمقراطية التي لا تفرق بين صالح وطالح، بين مسلم وكافر، هذا تأييد لهذه الديمقراطية. هل دخل حزب النور بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه السلف الصالح رحمهم الله؟ كل هذا إنما هو من تغرير الأمة. ثم قال بعد ذلك في بيان له محمد رزق سطور بشأن الأحداث، قال: لقد عشنا قبل الثورة وعانينا من الفساد والظلم والتسلط وإهدار الكرامة والدين والتربص بمن ينتمون للدعوة لهذا الدين، ثم جاءت الثورة ومع ما فيها من مطالب وأخطاء تنفسنا الحرية وبعض كرامة الإنسان، ثم صنع المجلس العسكري بعض التعديلات الدستورية ودعا الناس للاستفتاء عليها، وضحك علينا وظللنا نحشد في الناس ليقولوا نعم حتى ربما أخذت حكما شرعيا وأحسسنا ساعتها أن لصوتنا قيمة ووزنا. ثم ذهبنا إلى الصناديق مرة لمجلس الشعب وأخرى للشورى وثالثا للرئاسة ورابعا لإعادة الرئاسة وخامسا للدستور. كل هذا كان أملا في أن تتحرك الأمور إلى الأفضل، فصار عندنا رئيس منتخب ومجلس شعب ومجلس شورى ودستور. ثم فجأة انتكست الأمور وتم الاعتداء على كل ما هو صحيح، ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء باتهام الحرائر والنساء والاعتداء عليهم ليضيع الصواب، وأصبح الحال تكميم الأفواه واستباحة الدماء وتبرير القتل وانتهاك الحرمات، حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتكلم الرويبضة وتغيرت مواقف الناس، حتى بعض المنتسبين إلى العلم ثم اخترعوا دستورا آخر، وها هم اليوم يدعون الناس مرة سابعة للاستفتاء. وقد تعلمت من الدروس السابقة لسابع مرة أن صوتي ضاع ولا يحق لي عندما رموه في الزبالة غير مأسوف عليه أن أسأل عنه، وإلا كنت معرضا للتهم الجاهزة والتخوين المستباح. ولذلك أقول لا ينبغي لعاقل أن يذهب إلى ذلك الاستفتاء لأنهم لا يحترمون الصندوق. يا الله، أنت رجل سلفي تدعو إلى احترام الصندوق، كلهم تورطوا، حتى قال يعقوب هذه غزوة الصناديق، حتى جعل الصندوق غزوة كغزوة بدر وغزوة أحد واعتبروا النصر المبين، حتى قال يعقوب هذه غزوة الصناديق وقد نجحوا في الغزو وانتصروا وظفروا ظفرا عظيما، حتى قال يعقوب والبلد بلدنا واللي عجبه يجلس واللي مش عجبه يرحل، وهكذا وصار يكبر. فجعلوا الصناديق غزوة وجعلوا الصناديق مرجعية، والصناديق قد تأتي بالكافر ليحكم ولا يمكن أن يعترض هؤلاء. أبعد هذا يقال هذا رجل سلفي، هذا رجل على منهاج السلف، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أختم قائلا أيضا، ومن هذا الرجل ومن هذا الأسد في التكفير والمظاهرات والخروج على السلاطين يخرج ذاك الشبل ولده، حينما قال ولده على صفحته أيضا قال انت لسه قاعد ليه؟ انزل دافع عن ثورتك واستعدها وصحح مسارها، انزل دافع عن كرامتك، انزل ضد حكم العسكر، انزل ضد الانقلاب العسكري. يعني خرج على حاكمنا هذا وقالوا بأن هذا انقلاب عسكري وليس حاكما، انزل انزل ضد الانقلاب العسكري، يعني اخرج على السلطان، اخرج على الحاكم. ومن اين يأتي هذا الرجل بمنهج السلفي وابوه على غيره؟ انزل ضد اللي خان صوتك وخان بلدك وخان العهد، انزل ضد الظلم والقهر ومصادرة الحريات، انزل ضد نظام مبارك اللي رجع بكل قوة تحت سطوة وسب وشتم، ولا نقول هذا الكلام. هذا باختصار ساطور. اذا ساطور في سطور، ساطور في سطور، واحد من مؤسس الجماعة الإسلامية التكفيرية، اثنان رجل ثوري يخرج على الحكام ويرى ان هؤلاء الحكام غير شرعيين ولهذا استباح المظاهرات عليهم، الامر الثالث هذا الرجل يؤيد الاحزاب ويدعو اليها، الامر الرابع يرى العمل بالديمقراطية وانها طريق من طرق اعادة الامة الى مجدها، الامر الخامس يمدح شباب الثورة ويزكي هذه الثورات ويؤيد هؤلاء الشباب ويقف معهم ويدعمهم بصوته، الامر الذي بعد ذلك هذا الرجل يكفر حكام المسلمين، وقد اخبرني الاخوة السلفيون الثقات انهم جلسوا معه مجلسا فاذا به يكفر الحكام، ولما ناقشوا بذلك غضب عليهم غضبا شديدا. هذا الرجل كذلك ايضا في سطور يؤيد حزب يؤيد تنظيم القاعدة، وقد كان له تأييد وتمنى ان يكون اسامة بن لادن هو الذي قام بضرب البرجين في أمريكا يوم أن ضرب. وقد قال له بعض إخواننا السلفيون، قال له يقولون إن أسامة بن لادن هو الذي اعترف أنه قام بضرب البرجين، فقال أسأل الله أن يكون ذلك على يد أسامة بن لادن. هذا هو الرجل في سطور، فساطور في سطور، هذه السطور سطور مظلمة، بدءا من كونه كان طالبا في جامعات الصعيد مؤسسا لهذه الجماعة الإسلامية الفاسدة الباطلة، ومرورا بالثورات، وانتهاء بالموت على هذا المنهج ولم يتب منه، ثم ترك شبلا للأمة على منهجه وعلى ضربه يسير. أبعد ذلك نترك هذا المنهج كله ونقول مات في مكة؟ وماذا لو مات في مكة؟ فإن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدسه عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى أعلى وأعلم.